الحاصل أنه يغرم إلا في حالتين، إذا أشهد أو كان الموكل حاضرا. إذا أشهد فلا يغرم، وإذا كان الموكل حاضرا فلا يغرم. وأما إذا قضوا بدون بينة وبدون حضور الموكل فإنه يعتبر متساهلا فيغرم، ولا يغرم ما تلف بيده. فلو وكله على بيع شاة فماتت قبل أن يبيعها فلا يغرم، أو وكله على ثوب ليبيعه فطارت به الريح أو اختطف منه أو احترق أو سرق وهو لم يفرط فإنه لا يغرم. أما إذا فرط بأن ترك الثوب في مكان بارز مثلا على صخرة في السوق وذهب وتركه ثم سرق فإن أول حال هذا يغرم، لأن هذا إهمال. وكذلك لو لبس الثوب فتشقق فإنه يعتبر غارما لأنه تعدى. وكذلك يغرم إذا فتح بابه وترك الباب مفتوحا ودخل لص فاختطف الثوب، أو دخل ذئب وافترس الشاة، فإنك تغرم أيها الوكيل لأنك مفرط. والواجب الاحتفاظ بأموال الناس وعدم التفريط فيها. تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن، وبكل قول أو فعل يدل على القبول، متراخيا وفورا. وليس هناك لفظ معين يقتصر عليه، أي لفظ يتكلم به الموكل يصير إجابة. لو قال وكلتك، أو قال فوضتك، أو أنبتك، أو أنت مكاني، أو افعل كذا بدلي، أية عبارة تصح إجابة. وأما الوكيل فإنه قد لا يشترط أن يتكلم، فإذا قال مثلا اقبض ديني من فلان وقمت وقبضته بدون أن تقول سمعا وطاعة أو أهلا وسهلا أو أنا موافق لذلك أو أنا أفرح بمنفعتك أو قبلت هذه الوكالة أو وافقت عليها، يصح بكل قول أو فعل يدل على القبول حتى لو لم يتكلم. لو قال بيع هذه الشاة فأخذتها وذهبت بها والناس ينظرون وبيعتها، أو قال خذ هذه الدراهم 100 أو 1000 اشتر لي به شاة أو غنما، فأخذتها ولم تتكلم وذهبت واشتريت به مطلوبة، فإن هذا يصح ويكون هذا هو القبول. ولا يشترط الفور بل يجوز التراخي. فلو وكلك وقبلت ولكن ما قمت بالعمل إلا بعد شهر فإن العمل صحيح. وهكذا أيضا وكلك في أول الشهر ولم تقل قبلت إلا بعد نصف شهر فإن القبول يعتبر، وذلك لأنها ليست من العبادات التي يشترط لها ألفاظ معينة. فإذا قبل الوكيل متراخيا بعد يوم أو بعد أيام سواء بالفعل أو بالقول فإنه يصح. وبطريق الأولى إذا قبل فورا ساعة ما قال وكلتك قال قبلت فإن الوكالة تصح. يصح التوكيل بجعل أي بأجرة، وكلتك تشتري لي غنما ولك على كل رأس خمسة، وكلتك تبيع هذه الأغنام ولك على كل شاة خمسة، يجوز ذلك. وكلتك تخاصم فلانا عنده لدين، وإذا خصمت أو حصلت على الدين فإن لك عليه ربعه أو عشره أجرة لك على مخاصمتك. فيصح التوكيل بجعل أي بأجرة، وكذلك بغير أجرة يعني تبرعا، فيفعل ما تناوله لفظا أو عرفا، أي ما تناوله التوكيل لفظا أو عرفا يفعله الوكيل. فإذا وكلك في البيع فإنك تقتصر عليه على البيع. إذا قال وكلتك تبيع هذه العمارة فهل تؤجرها وتقول التأجير بيع المنافع؟ لا تؤجر، لأنه ما وكلك إلا على البيع. فإن المستأجر إذا بيعت قد يقول أنا أحق بها لأني استأجرتها سنة، وإذا علم بذلك المشتري فسخ البيع فقال أنا أريدها من الآن، فلا يوكل إلا في حد ما يتناوله اللفظ أو العرف. العرف هو العادة، يعني عادة الناس، عادتهم أنهم يفعلون ما يتناوله العرف، وما يكون عادة متعارفا بينهم. ولو لم يكن موافقا للغة، فإذا قال مثلا الآن وكلتك تشتري لي شاة، ثم إنه اشترى له تيسا، فهل يقبل الشاة عند العامة الأنثى من الظأن، والشاة عند العرب الواحدة من الغنم، يعني الأنز تسمى شاة، والتيس شاة، والنعجة شاة، والكبش شاة، كل واحدة اسمها شاة، ولكن عند العامة العرف أن الشاة هي النعجة، فلأجل ذلك لا يكون ممتثلا. وكذلك لو قال وكلتك تشتري لي بعيرا، إذا وكلك تشتري له بعيرا فاشتريت له ناقة، فهل يكون هذا قد امتثل؟ العرف عند الناس أن البعير هو الجمل الذكر من الإبل، وأما عند العرب فإن البعير يصدق على الناقة والجمل، فلا بد أن يتقيد بالعرف. العامة مثلا عندهم كلمات قد ارتكزت في أذهانهم فإذا تناولها الكلام فإنهم يمشون عليها. مثال ذلك كلمة الثوب، لو وكلك تشتري له ثوبا فاشتريت له سراويل رده عليك وقال ليس هذا هو الثوب، مع أنه ثوب عند العرب. العرب تسمي كل قطعة من اللباس ثوبا. ومنه في الحديث يحرم في ثوبين أبيضين نظيفين، قالوا ثوبين، فسموا الرداء الذي على الظهر ثوب، وسموا الإزار الذي على العورة ثوب. فإذا كان كذلك فإنك ترجع إلى العرف، كل ما يتناوله لفظا أو عرفا. يفعل الوكيل كل ما يتناوله التوكيل، ولا يوكل فيما يتولى مثله، وذلك لأنه قد تختلف الأعمال. إذا كان ذلك العمل أنت تتولى مثله، يعني فإنك لا توكل. فإذا وكلك أنت بهذه الشاة فهل تقول وكلتك يا فلان على ما وكلني فيه زيد؟ لا توكل، وذلك لأنه رضيك ولم يرضى فلان. إذا كنت قادرا على البيع، وكذلك إذا وكلك على الخصومة، إذا وكلك على الخصومة ففي هذه الحال نرى أنك لا توكل إذا كنت قادرا على المخاصمة، وما ذاك إلا أنه عرف أنك قادرا على أن تخصم هذا المدعى عليه، تخصمه وتخلص حقي، فما وكلتك إلا لمعرفتي بأنك أهل، فلا توكل غيرك، فإني ما رضيت إلا أنت. أما إذا كان هذا لا يتولاه غيره فله أن يوكل. فلو مثلا أن أحد الأمراء وكل أخاه أميرا على أن يشتري له مثلا لحما أو خبزا أو بصلا أو فاكهة، العادة أن هذا الأمير لمنزلته لا يتولى ذلك، بل يرسل خادمه ويقول اشتر هذه الأغراض، ولا يقول الأمير الموكل للوكيل لماذا وكلت غيرك، فإنه يعتذر ويقول أنا مثلي لا أتنازل أن أدخل الأسواق التي فيها غوغاء وأماكس صاحب اللحم مثلا، وأماكس صاحب الطماطم ونحو ذلك، أنا أترفع عن مثل ذلك وقد وكلت خادمي. يجوز ذلك لأن هذا لا يتناوله أو لا يفعله عادة مثل هذا الأمير أو هذا الوزير أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أن الوكيل يفعل الشيء الذي وكل فيه ولا يفعل غيره، لا يوكل غيره إلا إذا كان يترفع عن مثل ذلك. ولا يشتري الوكيل من نفسه ولا يبيع على نفسه إلا بإذن، وذلك لأنه متهم. إذا وكلك لك أن تشتري له كيسا فلا تقل أشتري له من دكاني، فإنه قد يتهمك بأنك بعت عليه غاليا لأنك ذا مصلحة، فعليك أن تشتري من غيرك. إذا كان ذلك موجودا إلا إذا أذن لك وقال وكلتك تشتري لي كيسا أو أكياسا أو ثيابا أو نعالا، وإذا كانت موجودة عندك فإنك تعطينيها من نفسك من مالك من دكانك ورضيت بذلك منك، فإن هذا جائز. وما ذاك إلا أنه عرف أنه لا يزيد عليه، وأما إذا خاف قال يمكن أنه زاد عليه لأنه صاحب مصلحة أراد الخير لنفسه فلا يشتري من نفسه ولا يبيع على نفسه. إذا وكلك أن تبيع هذه الشاة فلا تشتريها أنت، يمكن أن هذه الشاة إذا اشتريتها يتهمك ويقول إنها تساوي 400 واشتراها لنفسه ب300، فلا يجوز إلا إذا كانت في المزاد العلني، إذا ذهبت بها إلى السوق أيا كانت سيارة أو دجاجة وبيعت بالمزاد العلني، ثم إنك فرضت السوم زدت بها على ما وقفت عليه لك والحال هذا لك أن تشتريها لنفسك، لأن الناس عرفوا أنك اشتريتها بأكثر مما سامها غيرك زدت على آخر من سامها، هذا جائز. وهكذا أيضا لا تبعها على ولدك ولا على أبيك لأنك متهم، ولا تشتري من ولدك. إذا وكلك أن تشتري له شاة أو ثوبا أو نعلا وعند ولدك دكان فلا تشتري من ولدك ولا والدك مخافة أن يتهمك ويقول اشترى بغلا نظرا لمصلحة ولده أو لمصلحة أبيه، إلا إذا أذن لك. يقول وإن اشترى ما لم يأذن له فيه وقف على الإجازة وإلا لزمه. لو أنه أعطاك مثلا دراهم ثم إنك اشتريت بهذه الدراهم قبل أن يأذن لك اشتريت غنما أو اشتريت إبلا أو اشتريت خيلا أو اشتريت أطعمة أو أكسية أو برا أو تمرا أو زبيبا وهو ما أمرك بأن تشتري هذا، إنما جعلها عندك كوديعة أو نحو ذلك، فإن هذا يرجع إلى الإجازة. إذا أجازك وقال قد رضيت بما شريته مني، وهذا مما يكون فيه خير وفيه مصلحة، فلذلك يجوز. وأما إذا قال لا أريد هذه السلعة التي اشتريت، لا أريد هذه الغنم، لا أريد هذه الأرض، لا أريد هذه الأطعمة، ماذا نفعل؟ تلزمك، لأنه عقد لازم، فأنت أيها الوكيل تلزم بذلك. وترد عليه دراهمه. في الوكالة مباحث طويلة، ولكن هذا ملخصها. بعد ذلك باب الشركة. الشركة هي تشارك اثنين أو أكثر في تصرف في مال أو نحوه، يعرفونها بأنها اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع اثنين أو جماعة في استحقاق شيء يكون شراكة بينهما، أو في تصرف تصرف بينهما، وتارة يكون هذا الاشتراك قهريا كالورثة، إذا مات مورثهم فإنهم يشتركون في التركة، هذا له سهم هذا له سهمان ونحو ذلك. هذه شركة قهرية. ذكر أن الشركة أربعة أنواع، منهم من جعلها خمسة. الأولى شركة عنان، والثانية شركة وجوه، والثالثة شركة مضاربة، والرابعة شركة أبدان، وهناك شركة خامسة وهي شركة التفويض أو المفاوضة. وهذا الاشتراك سببه القدرة على التصرف، فإن الواحد قد يعجز عن التصرف، والمال القليل قد لا يربح صاحبه إذا كان مالا قليلا. فلأجل ذلك إذا اشترك مع غيره وكان في المال فضلا فإنه يحصل ربح. شركة عنان. العنان في الأصل هو الرسن الذي تقاد به الفرس، يقال قادها بعنانها، الحبل الذي يربط في رأسها، فإما أن يمسكه الراكب وإما أن يمسكه السائق أو القائد. والعادة أنه إذا كان راكبا فإنه يمسك عنان فرسه، وإذا كان يتسابقان فالعادة أن كل منهما يحرص على أن يكون سابقا، فإذا تساويتا ولم تفضل إحداهما الأخرى وكان عنان كل واحدة محاذيا لعنان الأخرى سميتا فرسي عنان. وهذا مما يضرب به المثل كثيرا، فيقال فلان وفلان كفرسي رهان، يعني في تسابقهما بالأعمال هم على حد سواء، فلان وفلان على حد سواء في المسابقة. فهذا معنى شركة العنان. شركة الإنان من هذا مال ومن هذا مال، ومن هذا عمل ومن هذا عمل، كل منهما يدفع ويعمل. وذلك لأنه قد يقول أنا عندي مال ولكنه قليل، لا يأتي ببضائع مربحة، وأنت عندك مال كذلك، وثالث عنده مثلا كذلك، وربما رابع وخامس، فيجتمعون بأموالهم ويكون مجموع المال يمكن أن يتاجر فيه، ويقول أنا مالي 5000 ولا يمكن أن أتاجر فيها، وذلك لأن التجارة تحتاج إلى استئجار دكان، وتحتاج إلى تأسيس وإلى رفوع، ثم تحتاج بعد ذلك إلى بضائع نشتريها ثم نبيعها. ولكن إذا اشتركت معي أنت بخمسة وغلان بخمسة وغلان بخمسة، جمعنا 50,000، كان ذلك رأس مال. أو يقول إنه كلما كثر رأس المال كثرت الفائدة، فمني مثلا 100,000 ومنك 100,000، نشتري بها بضائع ونستأجر من ينقلها ونستأجر لها مستودعا، ونشتري مثلا سيارة ننقل عليها من رأس المال، وهكذا. فيكون تصرفهم غالبا فيه الفائدة، وقد يكون من أحدهما أو عمل أحدهما أكثر. يقول أحدهما أنا لا أستطيع أعمل أول النهار وأنت تستطيع، فإذا كان كذلك فربحنا لي ثلثة ولك الثلثان، لأنك أكثر عملا، أنت تعمل من الصباح من الساعة 6 مثلا إلى المساء إلى الساعة 9 أو إلى الساعة 11 كما هو مشاهد، وأما أنا فلا أعمل إلا في آخر النهار أو في أول الليل، فأجعل لك زيادة، لك الخمسان، لي الخمسان ولك 3 أخماس، أو لك الثلثان ولي الثلث. إذا تراضيا فإنه جائز، ويكون ذلك لأجل المصلحة. ولا بد أن يكون المال معلوما حتى إذا فسخاها رجع كل منهما بماله. فهذا يقول أنا ما عندي إلا 20، وهذا يقول أنا عندي 80، الجميع 100. فإذا يقولون نعمل فيها، أنت عملك كثير صاحب 20، وأنا عملي قليل صاحب 80، ولأجل ذلك يكون الربح بيننا نصفين، كل سنة نقتسم الربح بالغ المبلغ قليلا أو كثيرا. ففي هذه الحال يجوز ولو تفاوت رأس المال ولو تفاوت العمل، ولكن يتفقان على كيفية قسمة الربح. هكذا شركة الأبدان، بعدها شركة الوجوه، وذلك إذا اشتريا وليس معهما رأس مال، ولكن يشتريان من الناس والناس يعرفونهما، التجار يثقون بهما فيقولون نبيعكم وتأخذوننا من أرباحكم، فيشترون من هذا مثلا أقمشة بقدر 20,000، ومن هذا أحذية بقدر 20,000، ومن هذا أكسية مخيطة، ومن هذا أواني قدور أو أباريك أو نحو ذلك، ويجتمع معهم بضاعة قدر 800,000، فيشتغلون بالبيع، وكلها دين، الدين يعني زاد أهل الدين عليهم لأجل أنهم لم يقضوهم ولم يدفعوا لهم. ففي هذه الحال يكون هذا الدين في ذمتيهما، وتكون هذه البضاعة في ملكيهما، فيبيعون ويربحون وينفقون على أنفسهم ويقتسمون، ويكون من أثار الربح أيضا أن يسددوا ديونهم التي عندهم للناس. هذه تسمى شركة الوجوه، يشتركان بجاههما في الذمة، وبعد ذلك يتصرفان فيه. ولو لم يكن معهما رأس مال عند الابتداء. الثالث شركة مضاربة، مال واحد وبدن الآخر، أحدهما منه المال والآخر منه العمل. قد يكون عندك مثلا أموال، عندك 100,000 أو مئات، ولكنك لم تتفرغ لتنميتها، بل تعطيها من ينتفع بها كأهل البنوك ينتفعون بها وأنت لا تنتفع. ففي هذه الحال ماذا تعمل؟ في هذه الحال تأتي إلى زيد: يا زيد، أنت متفرغ وأنت تحسن العمل، ولكن ما عندك مال، أعطيك هذا المال وتشتغل فيه وتتاجر فيه، المتاجرة التي تربح فيها، ولي نصف الربح مقابل مالي، ولك نصف الربح مقابل عملك، أو يكون الربح لي ثلثه ولك ثلثاه. فإنك قد تتعب، قد تسافر وتستأجر سيارات مثلا، وتجلب السلع من أماكن بعيدة من داخل المملكة ومن خارجها، وتستأجر دكانا مستودعا وتدفع أجرته من الأرباح، وتتعب. ربما أنك تسهر إلى نصف الليل، وأنك تقوم في أول النهار، وأنك تتكلم في هذه التجارة، وأنك تشتغل وتحترف، فلك الثلثان ولي الثلث. أو يكون الأمر بالعكس: عملك يسير ومني رأس المال، لي الثلثان من الربح ولك الثلث، فاقنع به. أنت متعطل وليس عندك عمل، فرحت لما أنه عرض عليك هذا المال وقلت: سوف أشتغل فيه ولو لم يحصل لي إلا الثلث فإن فيه الكفاية. فهذه هي المضاربة، وتسمى القراض، وسميت مضاربة لأن العامل يسافر غالبا، كما قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فالضرب في الأرض هو السفر. وإذا قدر أنهما خسرا فإن العامل ما يضمن إذا كان أمينا، لأنك أعطيته مالك لأمانته، سواء كان ذلك الخسران بسبب ظاهر أو خفي. ولكن مع ذلك عليك أن تحتاط. ذكر أن حكيم بن حزام يعطي بعض الناس، يعطيهم مالا كمضاربة، ثم إذا أعطاهم يشترط عليهم شروطا، لأنهم يسافرون، فيقول: أشترط عليك أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، يعني لا تجعله في أبيد، ولا تجعله في مواشي، الكن يمكن أن يهرب ويمكن أن يمرض ويمكن أن يموت، وكذلك المواشي يمكن أنها تفترس يمكن أنها تضيع. ويشرط ويقول: لا تنزل بمالي في وادي، مخافة أن يأتي السيل فيحتمله. إذا جعلت هذه البضاعة جعلتها في أطعمة في أكياس من الأرز أو من البر نحو ذلك أو من الأقمشة، ونزلت في وادي وجاء السيل فاحتمله، فإنك تعتبر مفرطا، يعني حيث تسببت في هذا. فالحاصل أن المضارب عليه أن يحتاط في هذه المضاربة، ولا يجوز له أن يفرط، بل يعمل بقدر ما يستطيع. فإذا قدر أنه خسر فإنه لا يضمن، وإذا جاءه صاحب المال وقال: كيف أتلفت مالي؟ يقول: أنا ما أتلفته، ولكن هذا قضاء الله، قدر الله تعالى على المواشي أنها تموت، أو قدر على هذه الأطعمة أنها تحترق أو أنها تفسد وتكسد أو أنها تكون قديمة ولا تروج. اشتريت به أرزا أو تمرا أو زبيبا أو شعيرا ظننت أنه يروج، ولكن كتب له الخفقان وكتب لهذه البضاعة الكساد، وهذا أمر الله. أنا ذهب علي تعبي، أنا أتعب بهذا المال من سنة أو من سنوات، وأنت ذهب عليك مالك دون أن تتعب، فإذا خسر فلا ضمان عليه. الرابعة شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، ليس معهما رأس مال، ولكن عندهما قدرة على الكسب بالمال، فيشتركان في أي عمل يعملانه، اثنين أو ثلاثة أو أربعة، فإذا كان يشتغلان بأيديهما، يشتغلان مثلا في البلاط ويكونان شريكين، يشتركان في التليص أو في الدهان، أو يشتركان في الكهرباء، يعني مد المواسير وتركيب الأدوات ونحوها، يشتركان في السباكة وما أشبهها، وهكذا أيضا يشتركان في النجارة أو في الحدادة أو في الخياطة، ويكون كل منهما وكيلا عن الآخر، يتقبل الأعمال، يأتي إلى المؤسسات ويقول: إن عندنا عمل وقدرة على العمل، فيتفق مع هذه المؤسسة على أن يعمل لهم هذا العمل الذي هو بناء هذه العمارة مثلا، أو إصلاح هذا الفاسد ونحوه، أو إصلاح هذه السيارة إذا كان في ورشة أو نحوها. ذكروا أيضا أنها تصح في الأعمال البدنية أن يشترك فيما يحصل، في قطع الحشيش يحش هذا وهذا ويبيع، في قطع الحطب وجلبه يحتطبان ثم يجلبان الحطب ويبيعانه ويكون الثمن بينهما، لأن كل واحد منهما يعمل. يشتركان في الصيد سواء صيد البر أو صيد البحر، كل منهما ينصب شبكته ويصيد ما جمعه بينه وبينهما يبيعانه ويقتسمان الثمن. كذلك ذكروا أنهما يشتركان في التلصص على ديار الحرب. إذا كان هناك بلاد محاربة فالبلاد الحربية يجوز النهب من أملاكهم، فإذا تلصصوا على بلاد الحرب فوجدوا لهم مواشي أخذوها، وجدوا لهم أمتعة أخذوها، فإن ذلك جائز ويكون من باب الاكتساب. هذه تسمى شركة الأبدان. وأما شركة المفاوضة فإنها التوكيل، أن يقول كل منهما فوضت إليك جميع ما أنا فيه، فوضت إليك جميع ما أملك أن تتصرف فيه، لكن يكون تصرفه بالشيء المعقول، بيع أو شراء أو قبض أو ما أشبه ذلك. يقول الربح في الكل على ما شرطاه، إذا شرط أن هذا له الثلث وهذا الثلثان، أو كانوا ثلاثة وقالوا الربح بيننا أثلاثة، أو كانوا أربعة واتفقوا على أن الربح بينهما بالسوية، فإن كان أحدهما أكثر مالا وأكثر عملا فقالوا لك النصف ولنا كل واحد الربع، يجوز ذلك. وإذا كان أحدهما مثلا عمله أكثر، مثلا أنه يملك سيارة فهو الذي يقودها، هو الذي يستجلب عليها البضائع، يسافر عليها ويجلب البضائع التي يريدون بيعها ويشاركهم أيضا في البيع وما أشبه ذلك. فلو قال بصفتي أنا الذي أسافر كثيرا، وبصفتي أقود السيارة، وبصفتي هذه سيارتي أشتغل بها في هذه الشركة، أريد أن تعطوني أكثر منكم، فإذا قالوا لك الخمسان ولنا ثلاثة أخماس أرضوا بذلك. والوضيعة على قدر المال، الوضيعة هي الخسران، بمعنى أنهما قد يخسران، قد يكون هناك خسارة. فإن كانت شركة مضاربة فمن أحدهما المال ومن أحدهما العمل، أحدهما ما دفع مالا، وإن كانت شركة عنان فكل منهما دفع مالا. فإذا خسرت البضاعة، إذا كان رأس المال 100,000 وتصرف فيها سنة وخسرت وما بقي إلا 80 وهذا دفع 50 وهذا دفع 50، نقول تحمل يا هذا من الخسارة 10 وتحمل يا هذا 10. يقول ولا يتعين لواحد دراهم ولا ربح شيء معين، وذلك لأنها تقتضي المساواة. فلو قالوا أنت يا هذا نعطيك من الأرباح 1,000 والباقي لنا، هل يجوز؟ لا يجوز، وذلك لأنها قد لا تربح إلا 1,000، فيكون الباقون ليس لهم شيء، وقد تربح 20,000، وإذا ربحت 20,000 أعطوه 1,000 وأخذوا 19، هذا بلا شك يعتبر غبنا ويعتبر ضررا ولا ربح شيء معين، لأنه قد يربح أكثر من غيره. فلو قالوا مثلا نحن نشتري في دكاننا أقمشة وأحذية وثيابا ونحن ثلاثة، أنت يا هذا لك ربح الأقمشة، وأنت يا هذا لك ربح الأحذية، وأنت يا هذا لك ربح الأكسية، هل يجوز؟ هم جمعوا المال، المال مثلا 100,000 واشتروا بثلثها كذا وبثلثها كذا، لا يجوز، بل الربح من هذا وهذا وهذا بينهم، لأنه قد يكون ربح الأقمشة أكثر فيغبنهم، وقد لا يربحون مثلا في الأحذية لعدم الرغبة فيها، فيكون أحدهما مغبونا، يكون الذين غيره أكثر منه مالا وحظا. فهذا معنى قوله ولا ربح شيء معين. يقول وكذا المساقات والمزارعة، وتأتينا في الباب بعده، يعني لا يجوز ازرع أرضي بنصف الزرع، ولكن لي زرع هذا الشرب، ولي زرع هذا الجدول، ولي زرع هذه البقعة. هذا أيضا لا يجوز، وذلك لأن هذه قد تكون كثيرة والباقي قد يكون ثمره قليلا فيتضرر أحدهما. وكذلك المساقات، إذا قال اسقي هذا النخل إلى أن يثمر، ماذا أستحق؟ لك ثلث الثمرة، ولا يجوز أن يقول لك ثمرة هذه النخلة وهذه النخلة وهذه النخلة، أو يقول لك النصف إلا أن هذه النخلة وهذه لي ليس لك فيها شيء. لماذا؟ لأنها قد تثمر كثيرا وقد تثمر قليلا فيتضرر أحدهما. هذه المساقة والمزارعة، ولا يتصرفان إلا على وجه الأحر، كل منهما يحرص على أن يكون تصرفه بما فيه ربح وبما فيه فائدة، ولا يخاطران بالمال لأن ذلك يضر بشركائهم، ولا يبيع نساء إلا بإذن. النساء هو المؤجل، يقولون لا يبيع بالمؤجل إلا إذا أذن أصحابهم بقية الشركاء، إلا إذا كان ذلك معتادا عندهم، أن يبيع السيارة بأقساط بدل ما قيمتها 50 يبيعها 60 بزيادة 10 مقابل هذه الأقساط، أو كذلك يبيع هذه الثلاجة بدل ما تكون 2000 يبيعها 2500 مؤجلة فيها الخمس، فإن ذلك جائز إذا اتفقوا على ذلك. ولو دفع دابته ليحمل عليها ما حصل بينهما جاز. صورة ذلك أن يكون مستغنيا عن سيارته أو عن دابته قديما، ويقول خذ السيارة يا فلان واحمل عليها بالأجرة، وما حصلت من الأجرة فهو بيننا، أنت الذي تتقاول وتستأجر العمال على التحميل والتنزيل، وأنت الذي تسافر وتقطع المسافات، فلك نصف الأجرة ولنصف الأجرة مقابل أجرة سيارتي، يجوز ذلك من هذا العمل ومن هذا السيارة نحوها. نكتفي بهذا والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: سماحة الشيخ، يوجد كتاب اسمه نيل المراد بنظم متن الزاد للعلامة سعد بن عتيق رحمه الله، وهو كما تعلمون عبارة عن منظومة نظمها لزاد المستقنع، فهل تحتوي جميع مسائل الزاد وأيهما أفضل لطالب العلم؟
يحرص الفقهاء على نظم الفقه، ومن أوسع من نظمه ابن عبد القوي في كنز الفوائد مطبوع في مجلدين، ثم إنه اختصره بعض مشايخ أئمة الدعوة في هذا الكتاب الذي سماه نيل المرام، فهو مفيد. الغالب أنه أخذ مسائل الزاد ونظمها.
أحسن الله إليكم. نحن شركاء في محل لبيع الملابس، وأحدنا يقوم بالإشراف على المحل وبعمليات البيع والشراء، ولهذا اتفقنا على أن نعطيه 4,000 ريال شهريا مقابل مجهوده، فهل يجوز ذلك أم أنه يعتبر من باب تعيين الدراهم لواحد المذكور في الباب؟
نرى أنه إن كان أجرة أنكم استأجرتموه كعامل جاز ذلك، وأما إذا كان يعمل بالنسبة وله زيادة فلا يجوز. إذا كان يعمل في هذا المقهى أو في هذا المطعم أو في هذا المتجر وله نصف الربح أو ثلثه أو ربعه وله مع ذلك زيادة 1,000 أو 2,000 فإن هذا لا يجوز.
أحسن الله إليكم. شخص توفي وقال لأولاده: هذه الشقة اجعلوها صدقة جارية، فلما توفي أراد الأولاد أن يبيعوا هذه العمارة أو العمارة، ولكن كيف يفعلون بهذه الوصية، أي أن الشقة في وسط العمارة، هل يجوز لهم أن يأخذوا بقيمة هذه الشقة ويجعلونها في وقف كجزء من بناء مسجد ونحوه؟
يجوز إذا كان ذلك يشق عليهم. إذا كانت هذه الشقة في وسط هذه العمارة، في هذه الحال يجوز أنهم يقتسمونها ويقدرون قيمتها ويجعلونها في وقف خاص كدكان مثلا له أجار أو نحو.
أحسن الله إليكم. بعض الناس قد يوكل شخصا لشراء حاجة، ثم يقوم الوكيل بشرائها مثلا 10، ويأتي بها إلى الذي وكله ويقول: ادفع 12 بفاتورة وغيرها، ويعتبر هذه الزيادة حق له لتعبه أو شيء من هذا.
ليس له ذلك لأنه متبرع إلا إذا كان بأجرة. مر بنا أن الوكالة تصح بأجرة، فعلى هذا يقول: أعطني أجرة على عملي على تعبي، إذا اشتريت 10 فأعطني تعبي على ذلك 2 أو نحو.
أحسن الله إليكم. يطلب مني مدير المدرسة شراء بعض الأغراض للمدرسة، فيعطيني صاحب المحل هدية لي، هل أخذها مع العلم أن أجرة الذهاب إلى المحل لا يعطيني إياها المدير، وكذلك أجرة تحميل الأغراض، وكل هذا يتم بواسطة سيارتي الخاصة وخارج الدوام؟
نرى أنه لك ذلك. لا شك أن صاحب الدكان يعطيك ليرغبك حتى تشتري منه دون غيره، فأنت عليك أن تؤدي الأمانة، لا تشتري منه وأنت تعرف من هو أرخص منه أو من هو أحسن منه، فلا تقل: هذا أشتري منه لأنه يهديني ولو كانت سلعته غالية ولو كانت سلعته رديئة.
أحسن الله إليكم. إذا اشتريت مثلا السيارة وأنا لم أرها، وبعتها وأنا أيضا لم أرها، فما حكم هذا الشراء والبيع؟
شو أنا؟
يقول: شريت سيارة وبعتها وأنا لم أرها، في كلا الحالتين.
إذا كانت موصوفة وصفا دقيقا فإن ذلك جائز، فإن السيارات إن كانت صناعتها يدوية لكنها أصبحت تضبط بالوصف فيجوز ذلك.
أحسن الله إليكم. اليوم في صلاة الظهر رجل أخرس فاتته الصلاة، فلما كبر جاء رجل وصلى بجنبه، ثم جاء آخر وقدموه عليهم كإمام لهم، فكنت أراهم وكان يرفع من الركوع ويسجدهم لا يزالون راكعين، فعلموا بحاله فكانوا يتحرون رفعه فأحيانا يرفعون قبله، فهل صلاتهم صحيحة مع العلم أنهم شكوا في إعادتها؟ يقول
مع يظهر أنه ما قلب نفسه إماما وأنه باق على أنه منفرد، وإذا كان ذلك نرى أنهم يعيدون.
أحسن الله إليكم. هل صيد البر المحمي، يقول البر المحمي، صيد حلال أم حرام؟
نرى أنه غير حلال إذا كانت الدولة حجرت ومنعت أحدا أن يصيد فيه، طاعة ولاة الأمر واجبة.
أحسن الله إليكم. يقول صليت مع أشخاص متأخرين عن الصلاة في المسجد، فقمت بعدما انتهوا من الصلاة لأنه بقي علي ركعتين، فأتوا جماعة أخرى فقدموني إماما، فما حكم صلاة الذين أميتهم؟
لا يصح، لأنك صليت أولا مأموم ثم قمت وصليت منفردا ثم قلبت نفسك إماما، فهذه التقلبات تكاد أن تفسد الصلاة.
أحسن الله إليكم، وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المساقات. تجوز في كل شجر له ثمر يؤكل بجزء منه معلوم، وكذا المزارعة بجزء من الزرع سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، وعلى العامل ما جرت العادة به، وعلى رب المال ما فيه حفظه. باب إحياء الموات. من أحيا أرضا داثرة لم يعلم لها صاحب معصوم فهي له بأن يعمرها بما تتهيأ به لما يراد منها، كالتحويط وسوق الماء وقلع أحجارها وأشجارها المانعة من زرعها وغرسها، وإن حفر بئرا فيها فوصل إلى الماء ملك حريمها من كل جانب 50 ذراعا في العادية ونصفه في البدية، ولا يملك ما قرب من عامر وتعلق بمصالحه ولا معدناه ظاهرا. ومن جعل على شيء جعلا معلوما فمن عمله بعد بلوغه الجعل استحقه. باب اللقطة. هي على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته ولا تتبعه الهمة فيملك بغير تعريف الثاني الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع فلا يملك ولا يبرأ من أخذه إلا أن يدفعه إلى الإمام. الثالث ما عدا ذلك فيجوز أخذه لمن أمن نفسه ويجب تعريفه حولا في مجمع الناس، فإن عرف وإلا فهو كسائر ماله بعد أن يعرف صفته. فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله، وإن هلك بلا بينة ولو تلف في حول التعريف بلا تعد فلا ضمان عليه، وإن كان مما يتلف أو يحتاج مؤونة فله أكله أو يبيعه قبل الحول ثم يعرفه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يذكرون الإجارة والمساقات والمزارعة والمغارسة متقاربة، فتجوز المساقات والمزارعة والمغارسة. المساقات إذا كان هناك شجر كنخل أو عنب أو تين أو إترج أو خوخ أو رمان، الشجر الذي له ساق يقف على ساق يسمى ساقه مساقه، يمكن أن صاحبه عاجز عن ساقيه ويخشى أنه يموت فيقول لآخر اسقي هذا الزرع هذا الشجر المغروس ولك نصف الثمرة أو لك ثلثها، منك السقي ومني المؤونة، فيكون العامل يشتغل بالسقي. أحيانا تكون آلة السقي من العامل، يأتي بالنواضح وبالدلاء والغروب وبالأدوات الأرشية والبكرات والدراجات وما أشبهها، فيقول أنا أسقيه وآخذ نصف الثمرة أو ثلثها أو ثلثيها، يسمى هذا مساقا، وذلك لأن أهله قد يتعبون ويشق عليهم ساقية، وهذا قد يكون متفرغا ويشتغل بساقية، يجوز ذلك. في هذه الأزمنة العامل ما عليه إلا شغل يده، وأما المالك فإنه هو الذي مثلا يحفر الآبار إذا اندفنت ويعمقها إذا احتاجت، وكذلك عليه المضخات الماكنات، وعليه وقودها المحروقات، وعليه إصلاحها إذا خربت، وعليه قطع غيارها إذا احتاجت إلى ذلك. ومع ذلك قد يكون نصيبها النصف أو الثلث أو نحو ذلك لحاجته إلى هؤلاء العمال وعجزه هو أهله وأولاده عن العمل. وكثير من أولاد المزارعين والحراثين وأهل البساتين رضوا بالكسل ورضوا بالخمول وعادوا لا يستغلون شيئا إلا ما قل، وكانوا قبل 50 أو 60 سنة لا يحتاجون إلى عمال، بل أهل النخيل هم الذين يشتغلون فيها، وأما الآن فإنهم أولادهم إما اشتغلوا بوظائف وظائف حكومية ولو كانت قليلة، وإما جلسوا بدون عمل، أحدهم يمكن أنه يدخل ويقول يا عامل افعل كذا يا عامل افعل كذا. الحاصل أن هذا ما يدل على ضعف الهمم. سألت أحد أهل النخيل في الأحساء فذكر أننا عندما كنا أقوياء كنا نحن الذين نعمل فيها، فنحرف الأرض ونصلح الطرق الكرمة ونلقح ونركب ونقطع الأشواك ونسقي ونصرم، وكنا أقوياء. وأما الآن فسألته أين أولادكم، أولادكم بلهجته قال دشروها، يعني أهملوها، فهكذا احتاجوا إلى جلب عمال يعملون على هذه النخيل. فتجوز المساقات إذا كان الشجر له ثمر يؤكل، مثل التمر والعنب والرمان والخوخ والتين والأترج والبرتقال والموز وما أشبهها، بجزء منه معلوم، لك ربه لك ثلثه ونحو ذلك. هذه المساقات. أما المغارسة، يكون لك أرض وفيها ماء وفيها آبار، ولكنك لا تقدر على العمل فيها، فتتفق مع العامل وتقول مني الأرض ومني الغرس، أشتري لك جذوع الغرس وأنت تغرسها وتسقيها، مني البئر ومني الأدوات، المضخات والماكنات وإصلاحها، فيغرس هذا الشجر ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة. الجزء عادة يكون للعامل، وقد يتأخر الثمر، النخيل قد تتأخر 4 أو 5 سنوات ما حملت، بعد ذلك تحمل. العنب يحمل في أول سنة، وكذلك التوت والرمان والزيتون والأترج والبرتقال ونحو هذه، الغالب أنها تحمل في السنة الأولى، ثم في السنوات بعدها يزداد حملها وتزداد أغصانها امتدادا، فهذا يسمى مغارسة، مني الأرض والشجر ومنك غرسها وسقيها، مني الآبار وأدوات السقي ومنك تشغيلها وتصريف الماء وإصلاح الطرق وحفر السواقي، هذه مغارسة. وتصح بجزء من النخل أو من الشجر، يعني يقول اعمل عليه، وإذا أثمر فإنا نقتسمه، أعطيك جزءه الأيمن ولي جزءه الأيسر، أو يشتركان في الثمرة. وأما المزارعة فإن الزرع هو الذي يحصد في السنة مرة، يحتاج السنة بعدها إلى زرع آخر. البر والشعير والذرة والدخن، هذه عادة أنها تزرع ثم بعد زرعها إذا استحصدت حصد الزرع، ثم يزرع في السنة الثانية مكانه. فقد يكون عندك أرض ولك فيها آبار وعليها مثلا ما يسمى بالرشاش، الذي يدور حوله ويرشها، أو تدارك ماكنة تخرج الماء وتجمع يجعل الماء في خزان مرتفع، ثم بعد ذلك يفرغ ويمشي مع سواقي ويسقي ذلك الزرع. وعادة يكون الزرع إذا كان يسقى على الماكنة أو على النوابة أنه يجعل حقولا وأشرابا. فمنك الزرع، يعني منك الأرض ومنك البئر ومن العامل الشغل أنه يشغل الماكنة ويشغل الرشاش هذا، وكذلك أيضا يصلح طرق الماء ويعمل عليه إلى أن يستحصد، وله جزء من الزرع يحدد الجزء، لك ربعه لك خمسه أو ما أشبه ذلك. البذر يكون منهما، مني نصف البذر ومنك نصفه، أو يقول المالك البذر مني، أو يقول العامل لي البذر وأستحق زيادة، يعني كالثلث بدل الربع إذا قمت أنا بالبذر، فيتفقان على أن البذر واحد منهما أو من كليهما. ويقول على العامل ما جرت العادة به، فهو الذي يسوق النواضة إذا كان الساقي على النواضة التي هي بقر أو نحوها، أو يشغل الماكنة ويجعل فيها وقودها المحروقات، وهو الذي يصلح مجاري الماء، وإذا امتلأ الشكل يفجره إلى غيره. وعادة أنه هو الذي يحصد، عندما كانوا يحصدون بالمنجل يحصدون الزرع يحشونه كما يحش الحشيش النابت. وفي هذه الأزمنة وجدت هذه الحصادات التي تحصد الزرع، ثم فيها أيضا صفائيات تصفي البذر وتخرج التبن. فإذا كانت على المالك أجرتها على المالك فإنه يأخذ زيادة على العامل. كذلك صاحب المال عليه ما فيه حفظه، يقوم بحفظ ملكه. إذن هم آدمة الحيطان هو الذي يقيمها، وإذا انهدمت البئر فإنه الذي يقيمها أيضا، يقيم هذه البئر، أو إذا اندفنت يحفرها، إذا غار الماء يحفرها، وكذلك إلى أن يحصل أن يكون سببا لبقاء الملك. عندنا باب إحياء الموات. الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم التي ليست خاصة لفلان وليست ملكا لفلان. كلمة معصوم يدخل فيها، يدخل يأم المعصوم الذي هو المسلم والمعصوم الذي هو الذمي. فلا بد أن تكون هذه الأرض ليس فيها اختصاص لفلان ولا ملك لفلان. والاختصاص مثل الإقطاع، الحكومات تقطئ بعض الأفراد وتسمى الآن منح، فيقولون منحناك يا فلان هذه الأرض أرضا زراعية أو أرضا سكنية، فهذه هي المنح والإقطاع. فإذا كانت هذه الأرض قد أقطعت لفلان فلا يملكها من أحياها، وإذا كانت قد ملكها هو أو أبوه أو أجداده فلا تملك بالإحياء، لا بد أن تكون سالمة من الاختصاص وسالمة من الملكية من ملك معصوم، وتكون داثرة لا يعلم لها صاحب معصوم. إذا أحيا أرضا داثرة يعني ميتة ليس فيها علامات لا يعلم لها صاحب معصوم، فإن من أحياها فهي له، من أحياها ملكها. أما إذا كان فيها علامات أنها قد أحيت، وجد فيها آبار ولو كانت الآبار قد اندفنت، وجد فيها آثار بناء القصور ولو كانت القصور قد تهدمت، فإنها لا تملك، بل الذي يعتدي عليها يعتبر معتديا على حق مسلم ويعتبر ظالما، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، يعني إنسان غرس عرقا شجرة في أرض ظلما فلا حق له في هذه الأرض التي غرس فيها وهو ظالم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا في غير حق مسلم فإنه يملكها، هكذا في غير حق مسلم. فإذا كان في حق مسلم فإنه لا يملكها، وماذا كإلا أنها مملوكة قبله وليس له أن يحييها ويعتبر نفسه قد أحياها لأنها قد ملكت قبله. كيفية الإحياء: أولا أن يأمرها بما تتهيأ به لما يراد منها، يأمرها إن كان يريد السكنى فيأمر فيها بناء يصلح للسكنى ولو غرفة واحدة يسقفها يصدق عليه أنه قد أحياها. وهكذا أيضا إذا أرادها مزرعة أحاط عليها حيطان، هذه الحيطان تستدير حولها بحيث أنها لا تدخلها الأدباش، يعني الحائط يعني أرضه مثلا 5 أذرع أو 4 أذرع تمنع البهائم كالغنم ونحوها من دخولها، يعتبر قد ملكها. في هذه الأزمنة يعملون ما يسمى بالعقم، وهو أن يرفع فوقها ترابا يدير حولها يرتفع أنه متر ونصف أو قريبا منه، فلا الدواب ونهوها لا تستطيع أن تصعده لارتفاعه، فيكون هذا قائما مقام الحائط. وأما ما يسمى بالشبك فإنه لا يملك، لأنه ينقل ولأنه يقطع ولأنه يطوى، فلا يكون إذا أحاطها بشبك فلا يكون قد ملكها. كذلك أيضا مما يملكها به سوق الماء إليها إذا كانت ليس فيها ماء، ولكنه ساق الماء إليها مع ساقي مع جدول، ولو من 5 كيلو أجاء بهذا الماء معها. في هذه الحال أيضا إذا وصل الماء إليها وزرعها وسقاها ملكها بهذا الماء، ولا يملكها لو جاء الماء محمولا، لو جاء بالماء في واية مثلا وصبه فيها وزرع فيها وصار يسقيها بهذا الواية لا يسمى مالكا. وكذلك لو زرع فيها ونبت الزرع بالمطر وما يسمى بالبعل البؤول، وكذا لو جعل فيها غرى شجرا ونبت ذلك الشجر وأثمر من المطر وهو ما يسمى بالعيثري، فإن هذا لا يملكها، لأن هذا الماء الذي جاء به في واية أو في براميل أو في كرب لا يملك، فلا بد أن يجلب الماء مع ساقي أو يحفر فيها ويخرج الماء ويسقي فيها من مائها هي، إن ذلك يكون ملكا له. ومن إحيائها إذا قلع أحجارها وأشجارها التي تمنع من زرعها وغرسها، يعني وجد فيها غابات كبيرة ثم إنه قلع شجر الأضاءة وقلع الأحجار التي كانت تمنع من حرثها وسواها حتى صارت صالحة للزرع، ففي هذه الحال يصلح أن تكون ملكا له، لأنه قد فعل فيها ما يكون سببا في إحيائها. ويملكها أيضا إذا حفر فيها بئرا ووصل إلى الماء، فإنه يملك البئر ويملك حريمها، حريمها يعني حماها، من كل جانب 50 ذراعا في العادية ونصفه في البدية. العادية القديمة إذا وجد في الأرض بئر قديمة يمكن أنها بعد عاد قوم هود أو بعد ثمود قوم صالح، أو يعني لأناس قد بادوا وقد هنوا وقد أتى عليها مئات السنين ولكنه حفرها إلى أن وصل إلى الماء، فهذه البئر لها حريمها 50 ذراعا من كل جانب، من كل جانب من جوانبها الأربع 50 ذراعا، وذلك بالذراع المعتاد قدروه 54 سنتي الذراع المعتاد. وأما إذا كانت جديدة ابتناها هو ابتدأها بيبدية فإن حريمها 25 ذراعا من كل جانب. جاء هذا في حديث أن حريم العادي 50 ذراعا والبدي 25، وفي حديث آخر حريم البئر مد رشاها، الرشا هو الحبل الذي يربط به الدلو ويدلع، فإذا كان الرشا يعني طوله 20 ذراعا فإنه يجعل حولها 20 ذراعا من كل جانب، وإذا كان الذراع أطول فإنه يزاد، لأن ذكروا بعض الآبار في الشمال أن عمقها، قالوا أن عمقها 94 باعا، يعني بالباع الذي أمد اليدين يمكن أنه قريب من 3 أذرع ونصف، هذه عمقها. ومن المعلوم أنها تحتاج إلى الرشاء الذي يجر، كانوا قديما يدلون الدلو وإذا امتلأ يمسكه واحد قوي أو اثنان ثم يجرونه على البكرة المحالة، يجرونه إلى أن يصلوا إلى منتهى المكان المحدد، وهناك من يتلقفه ويصبه. فمعنى ذلك أن هذه البئر قد يكون حريمها إذا قيل مد رشاها قريبا من 360 ذراعا، مما يدل على أنه أولى أن يقال حريم البئر مد رشاها. والآن يسكون على السيارة يربطون الدلو أو الدلاء الكبير.